أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. حذر البرلمان العربي يوم الجمعة من خطورة وتداعيات مسيرة الأعلام التي تنظمها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد المقبل بالقدس على أمن واستقرار المنطقة. ودان البرلمان العربي في بيان ما أعلنته جماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وممارسة الطقوس التلمودية ورفع الأعلام فيما يسمى بيوم توحيد القدس بقرار إسرائيلي وحماية جيش الاحتلال، مؤكدا أنه اعتداء على المقدس الإسلامية، وشدد على أن ما يجري في القدس المحتلة من هدم للمنازل وتشريد الأهالي وحملة الاعتقالات واقتحامات المسجد الأقصى يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل والذي يتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية كافة. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات والاستفزازات التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون لتجنب تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة. من جهته قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يوم الجمعة أيضا الإبقاء على مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس الشرقية المرتقبة هذا الأحد بمسارها المحدد. وجاء قرار بنيت رغم التحذيرات الفلسطينية والمحلية الإسرائيلية والدولية من تداعياتها. وقال مكتب رئاسة الحكومة إن بنيت أجرى الجمعة مكالمة هاتفية لتقييم الأوضاع عشية حلول يوم القدس وإقامة مسيرة الأعلام في يوم الأحد القادم، مضيفا أنه شارك في المكالمة كل من وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة وقائد محافظة القدس في شرطة إسرائيل والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء. وتابع مكتب رئاسة الحكومة أنه تم إطلاع رئيس الوزراء بشكل كامل على الاستعدادات التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية تمهيدا لهذه الفعاليات، حيث تم التشديد على الجهود الاستخبارية التي تبذل وعلى تعزيز قوام القوات المنتشرة ميدانيا بغية السماح بإحياء يوم القدس وإقامة مسيرة الأعلام. وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء أكد على أن مسيرة الأعلام ستقام كما أقيمت سابقا ووفق المسار الذي تم تحديده مثلما تمت إقامتها منذ عشرات السنين، وعليه ستنتهي المسيرة في باحة حائط المبكى وهي لا تمر عبر الحرم الشريف كما قال. وتتزامن المسيرة مع الذكرى السنوية لاحتلال إسرائيل للقدس الشرقية وفق التقويم العبري. أخذت قضية اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلي بعدا دوليا ويتمثل في مجلس الأمن الدولي، وذلك تزامنا مع كشف النيابة العامة الفلسطينية لتفاصيل اغتيال الصحفية. التفاصيل مع روجي خوري.
ارتفعت مطالب دولية في مجلس الأمن الدولي لمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلي التي أكدت السلطة الفلسطينية أنها استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي. وجدد مبعوث الأمم المتحدة لدى الشرق الأوسط تور وينسلاند خلال جلسة للمجلس بشأن ملابسات مقتل أبو عقلي في الضفة الغربية المحتلة، جدد الطلب إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف كما قال. وأبلغ وينسلاند مجلس الأمن الدولي أنه من الضروري محاسبة المسؤولين عن مقتل صحفية شبكة الجزيرة القطرية. بدورها قالت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس جرينفيلد: نتوقع مساءلة كاملة فور انتهاء التحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عقلي في جنين. واعتبرت المندوبة الأمريكية مقتل أبو عقلي خسارة مأساوية وإهانة لحرية الصحافة في كل مكان كما قالت. وفي السياق طالب مندوب فرنسا، بريطانيا، النرويج، إيرلندا والإمارات والصين إضافة إلى كينيا والجابون بفتح تحقيق شفاف ومستقل في مقتل الصحفية شيرين أبو عقلي. مندوب فرنسا قال إنه يجب إجراء تحقيق شفاف في مقتل الصحفية ومحاسبة المسؤولين، بينما كررت مندوبة الإمارات إدانة بلادها لمقتل شيرين أبو عقلي وأكدت على أهمية إجراء تحقيق محايد وشفاف ومستقل. بدورها قالت مندوبة بريطانيا إن الاستيطان وتدمير الممتلكات والطرد القسري غير قانوني، وندعو إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية. وكشفت نتائج تحقيق أجرته النيابة العامة الفلسطينية أن أبو عقل قتلت برصاص قناص إسرائيلي دون تحذير مسبق. نذكر بأن أبو عقل وهي في 51 من عمرها استشهدت في 11 من شهر أيار مي جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وفق السلطة الفلسطينية. وفي حينه قال مستشار وزير الخارجية أحمد الديك إن فلسطين ستتابع ملف اغتيال أبو عقل كما قال مع المحكمة الجنائية الدولية وعلى مستوى المحاكم الوطنية في الدول. وكانت النيابة العامة الفلسطينية كشفت عن نتائج التحقيق الذي أجرته وأعلنت عن نتائجه أن مراسلة الجزيرة شيرين أبو عقل قتلت برصاص قناص إسرائيلي دون تحذير مسبق. وأعلنت النتائج في مؤتمر للنائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. الخطيب قال إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين في جنين، وأكد أن جميع الصحفيين كانوا يرتدون زي الصحافة المتعارف عليه صحفيا ودوليا حيث كانت قوات الاحتلال. وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت النيران باتجاه الصحفيين من بينهم شيرين دون أي تحذير مسبق. وبحسب النائب العام الفلسطيني فإن التحقيق أثبت أن الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع، وأوضح أن سبب الوفاة التهتك في دماغ أبو عقل بما يفيد بأنها كانت في وضعية هروب. وتابع الخطيب الرصاصة التي قتلت شيرين تحمل سمات وخصائص تدل على إطلاقها من سلاح قناص كما قال.
صوت أعضاء مجلس النواب العراقي يوم الخميس بإجماع الحاضرين لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل. الدائرة الإعلامية للبرلمان قالت في بيان إن مجلس النواب صوت خلال جلسته على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا المقترح طرحته في البرلمان كتلة الصدر وحلفاؤها بحسب ما أعلنه زعيم الكتلة مقتدى الصدر الأسبوع الماضي. وينص القانون الجديد على عقوبات بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل. وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالإعدام كل من روج لمبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها. ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها. أجرى الرئيسان الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والجزائري عبد المجيد تبون محادثات على انفراد توسعت بعدها لتشمل وفدي البلدين. وخلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي عقب المحادثات الثنائية في إيطاليا، صرح الرئيس الجزائري أن ما سجلته الذاكرة الجزائرية إزاء إيطاليا الصديقة هو إيجابي جدا، سواء قبل خلال الثورة التحريرية مع بداية الاستقلال وإلى غاية يومنا هذا، مضيفا أنه لم نسجل مع دولة إيطاليا الصديقة ولو سحابة صيف في علاقاتنا الثنائية طيلة هذه العقود، مبينا أنه على المستوى الثنائي تم تسجيل اتفاق تام بين البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، سواء ما يجري في المغرب العربي أو البحر الأبيض المتوسط، وكذلك فيما يخص التعاون الثنائي لاسيما في مجال الطاقة، مبينا أن الصداقة بين البلدين متينة ومتجذرة في التاريخ. وبناء عليه يضيف الرئيس الجزائري: نحن ملتزمون بصيانة هذه الصداقة بكل الوسائل وليس فقط عن طريق الطاقة، معتبرا أن التعاون الطاقوي بين الجزائر وإيطاليا أمر بديهي لأن علاقات الجزائر مبنية أساسا على الثقة مع أصدقائها وعلى الكلمة الواحدة والموحدة التي لا تتغير. وأشار الرئيس الجزائري إلى وجود ارتباط عضوي بين الجزائر وإيطاليا فيما يخص الطاقة، مبينا أن تطوير هذا التعاون ممكن أن يتم بالتنقيب المشترك بين شركتي إني الإيطالية وسوناتراك الجزائرية، على أن يتم توجيه كل زيادة في الإنتاج إلى الصديقة إيطاليا وفق الطلب، ولتكون هي الموزع عبر أوروبا. لافتا إلى اقتراح الجزائر إنجاز كابل بحري يربط الجزائر بإيطاليا يتم من خلاله تموين جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية، مشيرا كذلك إلى شروع البلدين في إنتاج اللوحات الشمسية في ولاية سيدي بلعباس ومنتجات أخرى بين شركتين إيطالية وجزائرية. وعبر رئيس الجزائري عن الرغبة المشتركة في إنتاج البلدين للهيدروجين الأخضر وتصديره نحو إيطاليا، كما عبر الرئيس الجزائري عن الرغبة في الدخول مع إيطاليا في تعاون في مجال بناء السفن سواء المدنية أو العسكرية، مشددا على وجود أفاق تعاون مفتوحة مع إيطاليا دون أي حاجز، مع التزام البلاد بصيانة الصداقة التي تجمع البلدين بكل الوسائل. من جانبه أكد الرئيس الإيطالي أن إيطاليا تعمل في إطار الاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون بين دول الاتحاد والجزائر التي وصفها بالشريك الاستراتيجي على جميع الأصعدة، وأكد أن الجزائر تعد شريكا استراتيجيا لإيطاليا خاصة فيما يتعلق بالطاقة ولكن أيضا في مجالات أخرى. كما لفت الرئيس الإيطالي إلى التعاون الاقتصادي والتجاري الكبير بين البلدين في مختلف القطاعات وليس فقط في القطاع الطاقوي والذي يأمل في تعزيزه، معتبرا السوق الجزائرية مهمة جدا بالنسبة لإيطاليا. كما عبر الرئيس الإيطالي عن سروره بإنعقاد القمة الرابعة بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية في تموز جويلية المقبل بالجزائر، معتبرا إياها موعدا مهما جدا. الأزمة السياسية في تونس كانت أيضا حاضرة في اللقاء بين الرئيسين الجزائري والإيطالي، حيث أكد الرئيس عبد المجيد تبون في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإيطالي أن إيطاليا والجزائر تقاسمتا مشاكل تونس خلال اللقاء الذي جمعهما، ومستعدتان لمساعدة هذا البلد للخروج من المأزق الذي به والرجوع إلى الطريق الديمقراطي. الرئيس الإيطالي قال خلال الندوة أنه تحدث مع رئيس تبون عن ضرورة دعم الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة الخطيرة من أجل التوصل لإرساء أسس الديمقراطية مع الانتخابات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي إزاء الصعوبات التي تواجهها تونس، مبينا بأن الجزائر وإيطاليا لديهما الموقف نفسه وليس مصالح خاصة، بل مصلحتهما تكمن في دعم الشعب التونسي. وفي الداخل التونسي، فيما لازالت الانتقادات والاعتراض من قبل بعض الأحزاب التونسية تتواصل على دعوة الرئيس قيس سعيد للحوار الوطني، أصدر الرئيس مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 تموز جويلية المقبل، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل. ونشرت جريدة الرائد الرسمية مرسوما رئاسيا ينص على أن ينشر مشروع الدستور الجديد في أجل أقصاه 30 حزيران المقبل، وأن يجرى استفتاء شعبي عليه في 25 تموز، وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج البلاد يجرى الاستفتاء بين يومي 23 و25 يوليو تموز القادم. ويجيب الناخب التونسي بكلمة نعم أو لا عن السؤال الآتي: هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟ ويوم الجمعة الماضي نشر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني. ومهمة الهيئة هي الإعداد لتنظيم الاستفتاء، وانتقدت الأحزاب المستثنات من تلك الهيئات سياسات الرئيس سعيد. الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن الجمعة الماضي رفضه المشاركة في حوار وطني دعا إليه الرئيس باعتباره مشروطا ونتائجه محددة مسبقا. في هذه الأثناء صرح سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو يوم الخميس بأن برلمانيين أوروبيين يدعمون العودة السريعة إلى النظام الدستوري في البلاد، وأفاد في مؤتمر صحفي بالعاصمة بأن وفدا من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أجرى زيارة لتونس هذا الأسبوع بهدف إدراك الرهانات الديمقراطية الموجودة حاليا في البلاد. وأوضح أن زيارة البرلمانيين الأوروبيين تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الطرفين، وأنها مثلت فرصة لهم للقاء عدد هام من رؤساء المنظمات والمؤسسات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني التونسي. وقال السفير الأوروبي في تونس إن اللقاءات تمحورت حول مسائل تهم دولة القانون، وخاصة منها القرارات المتتالية لحل المؤسسات الدستورية وحل البرلمان والمخاطر المتصلة بتجميع السلطات. وأضاف أن البرلمانيين عبروا عن كثير من مخاوفهم إزاء تجميع السلطات في يد شخص واحد والانحراف بالسلطة، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا للمكتسبات الدستورية للبلاد. كما شدد السفير الأوروبي في تونس على وجوب المحافظة على ترسيخ الديمقراطية في البلاد واحترام دولة القانون واحترام الدستور أيضا، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى مع ذلك مساندا للشعب التونسي. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي صرف يوم الأربعاء من هذا الأسبوع 300 مليون يورو لتونس ضمن برنامج المساعدات الكلية لدعمها في معالجة تداعيات فيروس الكوفيد. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة تلفزيونية إن القوات الروسية باقية في سوريا لأنها موجودة هناك بطلب من حكومتها الشرعية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر في هذا التقرير مع روجي خوري.
أكد لافروف أن روسيا في سوريا بناء على طلب الرئيس الشرعي للجمهورية السورية الحكومة الشرعية لذلك البلد كما قال. وأضاف: نحن هناك في حالة امتثال كامل للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ونحن نؤدي المهام التي حددها مجلس الأمن في القرار 2254، وسنلتزم بهذا الخط في المستقبل أيضا. وقال: سندعم القيادة السورية في جهودها لاستعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لأنه لا تزال هناك وحدات من القوات المسلحة للدول حتى الآن، على سبيل المثال الجيش الأمريكي الذي احتل جزءا كبيرا من الضفة الشرقية لنهر الفرات ينشئ بشكل علني تشكيلات شبه دولة هناك، ويشجع الانفصالية بشكل مباشر مستخدما لهذا الغرض مزاج جزء من السكان الأكراد في العراق. هنا تنشأ المشاكل بين الهياكل المختلفة التي توحد الأكراد العراقيين والسوريين، وكل هذا بالطبع يؤثر. وقال: لا يمكن لتركيا بالطبع أن تقف جانبا، نريد حل هذه المشاكل فقط على أساس احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية. وتابع: نحن نتحدث مع الأكراد، لدينا قنوات اتصال مع كل طرف منهم، ونشجعهم على إلقاء نظرة فاحصة على التاريخ الحديث، التاريخ المتعلق بوعود الولايات المتحدة بشيء ما لشخص ما، وكيف يتم الوفاء بهذه الوعود. وحتى من هذه الاعتبارات البراغماتية البحتة، قال لافروف: ناهيك عن القانون الدولي، من المعقول بدرجة أكبر الدخول في حوار جاد مع دمشق والاتفاق على كيفية تنظيم العيش في دولة واحدة. بالطبع سنواصل أيضا تقديم المساعدة الإنسانية. وأضاف: يهدف قانون قيصر سيء السمعة إلى خنق الاقتصاد السوري، لكننا نرى أن الدول العربية تتفهم أكثر فأكثر. لذلك أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا أعمال سفارتها بالكامل، لم يسحب عدد من الدول العربية سفارته من دمشق. وقال: الآن يجري التحضير للقمة القادمة لجامعة الدول العربية، وقد ناقشناها في الجزائر مع الرئيس تبون، والغالبية العظمى على حد علمنا من اتصالاتنا تؤيد نوعا من الحل الذي يسمح ببدء عملية استئناف العضوية الكاملة لسوريا في جامعة الدول العربية.
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة أن فرنسيي وفرنسيات الاغتراب بإمكانهم الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المرتقبة الشهر القادم مباشرة في صناديق الاقتراع، وكذلك بواسطة تكليف شخص آخر أو حتى بالمراسلة، وأيضا بواسطة الانترنت. كما ذكرت الخارجية الفرنسية، حيث تم يوم الجمعة فتح باب التصويت عبر الانترنت، وذلك تطبيقا لإصلاحات تتعلق بطريقة الاقتراع الفرنسية. وقام حوالي 1,444,000 ناخب فرنسي في بلاد الاغتراب بتسجيل أنفسهم للاقتراع في هذا الاستحقاق الانتخابي. الجولة الأولى للتصويت عبر الانترنت انطلقت هذا الجمعة وتمتد لغاية الأول من حزيران جوان المقبل، أما الجولة الثانية من الاقتراع فتمتد من 10 من يونيو حتى 15 منه. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. أشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.